نرحب بكم من جديد أعزائنا المستمعين في برنامجنا للكتاب المسموع، لنكمل معا سبر أغوار كتاب عصر الظهور في ضوء القرآن الكريم، حيث وصل الكلام في الحلقة السابقة إلى حديث الإمام الباقر عليه السلام عن الدولة المهدوية، وها هو الكاتب هنا يتابع حول الحديث الشريف ثم يتناول مفهوم إحياء القيم الإنسانية عند الظهور المبارك، إذ يقول الكاتب:
قسم هذا الحديث المخالفين للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تتوب وتتوب إلى الحق، ومجموعة تمضي في مخالفتها للإمام عجل الله فرجه الشريف علانية، ومجموعة لا ترجع إلى الحق ولا تظهر المخالفة، فهم يمضون على نهج الباطل في السر دون العلن، وهؤلاء لن يتعرض لهم الإمام عجل الله فرجه الشريف. إن نتيجة انتشار التدين الصحيح في المجتمع النمو والتسامي التدريجي للقيم الإنسانية، وفي الواقع يمكن عد هذه النتيجة أهم نتائج التدين وأعظمها في عصر الظهور التي تتجلى في ظل سيادة الإسلام في المجتمع. بعدما بنى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام الكعبة، رفع نبي الله إبراهيم عليه السلام يديه وراح يدعو الله تعالى، وكان مما دعا به عليه السلام ما جاء ذكره في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. على خلاف هذه الآية التي تم فيها تقديم التعليم على التزكية، قدمت التزكية على التعليم في الآية التي تحدثت عن استجابة دعاء النبي إبراهيم عليه السلام في سورة الجمعة، ما يدل على أهمية التزكية والأخلاق وتقدمهما على العلم. قال تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد تحدثت هذه الآية عن بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، التي تشكل استجابة لدعاء النبي إبراهيم عليه السلام. كذلك اعتبرت الآية أن تلاوة الآيات القرآنية على الناس وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكيتهم تشكل العنوان لما أرسل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قدمت الآية التزكية على التعليم، ما يعني أن الهدف الأول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التكامل والسمو الأخلاقي للمسلمين. فصاحب الخلق العظيم كما وصفه القرآن الكريم كان يعمل على هداية الناس إلى مكارم الأخلاق، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن هدف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهدف نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم هو واحد، هو إتمام مكارم الأخلاق والعمل على تحل الناس بالصفات الإلهية. فالإمام عجل الله فرجه الشريف يأتي ليوجه الأفكار في مسار العبودية لله تعالى، هو الذي يخلص الناس من التشتت والحيرة وسفاسف الأمور، فتجتمع عقول الناس باجتماعهم على اتباع الحق ونبذ كل خلاف بينهم. كذلك تصبح القوى النفسية في الإنسان تحت سيطرة العقل وتكمل العقول، فيتسم سلوك الناس حينئذ بالحلم والحكمة. وفي هذا السياق نذكر عددا من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.
ثم يذكر الكاتب بعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام المرتبطة بهذه الفكرة ويقول:
جاء عن مولى لبني شيبان عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. جاء في رواية الشيخ الصدوق لهذا الحديث عبارة وضع يده، أي إن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو الذي يضع يده على رؤوس العباد، لكن المؤدى واحد بين هذه الرواية وما ذكره كتاب الكافي، لأن جميع ما يقوم به الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إنما يقوم به بإذن الله تعالى. روى القطب الراوندي هذه الرواية عن خالد الكابولي عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد وردت فيها كلمة أخلاقهم مكان أحلامهم، وليس بينهما تفاوت يعتد به، إذ إن تام أعمال الإنسان ستتسم بالحلم في ظل تسلط العقل على القوى النفسانية كلها، وليس كمال الأخلاق شيئا آخر غير هذا. بنظرة أولية قد نجد معنى الحلم وهو الصبر، إلا أنهما معنيان مختلفان. جاء في حديث العقل والجهل المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن السفه في مقابل الحلم والجزع في مقابل الصبر. الحلم هو الأنات والعقل، والسفه هو العجلة وعدم التدبر. من هنا يقال لمن كان لديه خفة في عقله سفيه، لأنه لا يتدبر في الأمور. والفرق بين الحلم والصبر أن الصبر يعني التحمل في مقابل المصاعب، أما الحلم فيرتبط بجميع شؤون الإنسان بدءا بالأمور السارة والسعيدة وصولا إلى الأمور السيئة، أي لا بد أن يكون أمر الإنسان دائما بحساب وميزان، وأن يقوم على أساس الحلم. من هنا اعتبر هذا الحديث أن تحلي الناس بالحلم هو النتيجة لجمع العقول. قد يعجل الحليم في إنجاز عمل ما، لكن عجلته تكون مستندة إلى التدبير والعقل، لأن الإنسان الحليم يتسم في الواقع بالهدوء الداخلي وضبط النفس، وتقوم جميع أموره على العقل والتعقل. كما ورد عن سعيد بن الحسن عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ فقلت: ما أعرف ذلك فينا. فقال أبو جعفر عليه السلام: فلا شيء إذن. قلت: فالهلكة إذن. قال: إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد. والمراد أن الشيعة لم يعطوا صفة الحلم بعد، ولا تقوم أمورهم على التعقل. بعبارة أخرى، إنما الثواب والعقاب على قدر العقل، ولم يعط الشيعة بعد من العقل ما يمكنهم من التعامل بهذا المستوى من الأخوة فيما بينهم. إن عصر الظهور هو زمان إتمام الأخلاق والحلم والعمل بمقتضى العقل القدسي. عن زيد الزراد أنه قال للإمام جعفر الصادق عليه السلام: نخشى ألا نكون مؤمنين. قال: ولماذاك؟ فقلت: وذلك أن لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره، ونجد الدينار والدراهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين عليه السلام. فقال عليه السلام: كلا، إنكم مؤمنون ولكن لا تكملون إيمانكم حتى يخرج قائمنا، فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين.
إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وسنكمل معا في الحلقة القادمة الحديث عن الطفرة العلمية التي ستحدث في عصر الظهور. والآن نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.